أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا من بيان الأمر الثاني، وهو أنه كما أن الصراط مهيمن على جميع السبل، كذلك أصحاب الصراط فإنهم مهيمنون على جميع أصحاب السبل. قبل الانتقال إلى الأمر الثالث، وهو قوله وثالثها أن الهداية، وهو بيان ما هو المراد من الهداية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي نوع من أنواع الهداية، لا بد أن نشير إلى مطلب أساسي هنا بنحو الإجمال، وتفصيله سيأتي إن شاء الله تعالى في المحل المناسب له، وهو أنه نحن عندما نقول أن هناك صراطا مستقيما وأن هناك سبلا متعددة، هل المراد من ذلك أن الصراط المستقيم والسبل المتعددة من قبيل الطرق المادية التي لا بد للإنسان أن يسلك ذلك الطريق وذلك السبيل، أو أن الأمر فوق هذا المعنى؟ تارة نقول أو نتصور الصراط من قبيل هذا الشارع المستقيم الذي يمتد من هذا المكان الخاص إلى باب الحرم الشريف، هذا الصراط المستقيم، فيجب على الإنسان أن يسير في هذا الصراط. وأخرى نقول لا، أن الإنسان من خلال علمه وعمله يوجد الصراط ويوجد السبيل، وإلا قبل أن يتحرك يوجد عند هذا الإنسان صراط وسبيل أو لا يوجد؟ لا يوجد. يعني أن الإنسان قبل الحركة لا يوجد عنده شيء ناجز بعنوان الصراط المستقيم له لا بد أن يسير فيه، وإنما بعمله وعلمه يوجد هذا الصراط ويوجد هذا السبيل. أنتم تعلمون بأنه في الروايات هذه الحقيقة واردة، وهي أن الإنسان يوم القيامة يمر على الصراط المستقيم، بعضهم يمر هكذا، بعضهم يمر هكذا، بعضهم كالبرق الخاطف، بعضهم يحبو حبوا، بعضهم يقع مرة ولا يقع أخرى، وهكذا أقسام مختلفة وردت في الروايات تبين كيفية جواز الصراط المستقيم. واقعا الصراط المستقيم لي ولك، لكل واحد منا، نحن بينا في الأبحاث السابقة لكل واحد منا سبيله الخاص به، فبمقدار ما ينطبق على الصراط المستقيم يكون مقربا إلى الحق، وبمقدار ما يبتعد عن الصراط المستقيم يكون ماذا؟ مبعدا عن الحق. هنا فقط بنحو الإجمال، لأنه مباني المسألة بعد لم توضح، بنحو الإجمال نريد أن نقول بأن السبيل لكل واحد منا ليس كالطريق المادي، وإنما نحن نوجد هذا السبيل بإرادتنا واختيارنا. إذا سأل الإخوة، طبعا أدري البحث مبهم، غير واضح، معقد، مشكل، ولكنه إن شاء الله الأبحاث اللاحقة لعلها تستطيع أن تبين فد مقدار من هذا المطلب، وهو أن الرابطة بين الإنسان وبين العلم، الرابطة بين الإنسان وبين العمل الذي يقوم به، أي نحو من أنحاء الرابطة؟ أنا عندما أعلم شيئا أبقى أنا شيء وعلمي الذي أعلمه شيء آخر، توجد إثنينية بين العلم والعالم أو لا توجد؟ أنا عندما أعمل عملا هل أن العامل شيء والعمل شيء آخر، أو أن العامل يكون نفس العمل؟ إذا قلنا بأن الرابط بين عامل العمل والعمل رابطة وجود مع وجود آخر، اثنين هذول، فمن الواضح أن العامل شيء والعمل ماذا؟ شيء آخر. إذا كان العمل جيدا فالعمل جيد، وأنا جيد أو لست بالجيد؟ لا أنا على وضعي السابق لم أتغير. إذا كان العمل رديئا فأنا رديء أو العمل رديء؟ ها؟ العمل رديء، والمفروض أن العامل والعمل واحد لو اثنان، ها؟ المفروض أنهما اثنان. إذن لا حسنات العمل تجعلني حسنا حقيقة، ولا سيئات العمل تجعلني ماذا؟ سيء حقيقة. تجنابك الآن من تأتي بهذه الورقة، الورقة لو مو ورقة هسه أصبغها بلون أبيض، هذه الورقة حقيقة، حقيقتها صارت بيضاء أو لونها صار أبيض؟ ها؟ وإلا حقيقتها صارت بيضاء أو لم تكن بيضاء؟ لا، بشهادة أنك تستطيع أن تذهب بهذا اللون الأبيض وتأتي بلون آخر وهو اللون الأسود. إذن البياض والسواد غير من جوهر الورقة وحقيقة الورقة أو لم يغير؟ لم يغير. السؤال المطروح هو هذا، وهو أن الإنسان عندما يعلم علما أو يعمل عملا هل يغير من حقيقته وجوهره شيء أو لا يغير؟ هنا يوجد مبنيان، توجد نظريتان. نظرية تقول بلي الجوهر يبقى على حاله على حقيقته، لا يختلف ولا يتخلف ولا يتغير ولا يتأثر أبدا، وإنما المتأثر ما هو؟ أعراض الشيء، وإلا حقيقة الشيء واحدة لو متعددة حقيقة الشيء هي هي. يعني جنابك قبل 20 سنة وأنت لا تعلم شيء ولم تفعل شيء ولم تعمل عملا صالحا، والآن بعد الذي علمت وفعلت جوهرك تغير أو لم يتغير؟ لم يتغير، وإنما الذي تغيرت ما هي؟ الأعراض. هذا من قبيل، فالجدار عندك أنت فقط تزينه بجواهر وبألوان مختلفة، ولكن حقيقة الجدار يبقى هو هو، لا يتغير عما هو عليه. هذه فد نظرية. نظرية أخرى تقول لا، أن الإنسان إذا علم بعلم أو عمل عملا فإنه بعد برهة يكون هو ذلك العلم ويكون هو ذلك العمل. أضرب مثال، شوفوا أنتوا أخذوا لكم قطعة من الفحم الأسود، هذه قطعة من الفحم الأسود ضعوها في النار، بعد مدة شو تصير هاي القطعة الفحمة السوداء؟ ها؟ بعد فيها يوجد شيء فيها من السواد أو لا يوجد؟ فقط ظاهرها لا يوجد فيه سواد، لو باطنها أيضا لا يوجد فيه سواد. جوهرها تغير أو لم يتغير؟ بل جوهرها كان فحم أسود والآن جوهرها ماذا صار؟ قطعة من النار. الآثار مختلفة لو مو مختلفة؟ بل الآثار كاملا مختلفة. السؤال المطروح هذا، وهو أن الإنسان بعد 20، 30، 40، 50، 70 سنة من عمره العلوم التي تعلمها والأعمال التي عملها تغير جوهر ذات الإنسان أو لا تغير جوهر ذات الإنسان؟ أي النظرية الثانية ماذا تقول؟ ها؟ تغير جوهر ذات الإنسان. كيف تغير جوهر ذات الإنسان؟ تجعلها بأي نحو؟ يقول تجعلها من سنخ ذلك العمل الذي عمله ومن سنخ ذلك العلم الذي تعلمه. فإن كان العمل عملا حسنا صالحا فالجوهر يكون ماذا؟ صالح حسن. وإن كان العمل سيئا قبيحا فالجوهر يكون ماذا؟ سيئا قبيحا. بعبارة أخرى،
إذا كان ذلك العمل ظاهره أكل مال اليتيم ولكن باطنه ليس أكل مال اليتيم، وإنما باطنه ما هو؟ نار حقيقة. فهذا الإنسان إذا أكل مال اليتيم بنحو صار أكل مال اليتيم جزءا لذاته، غير جوهر ذاته وحقيقته، فهذا جوهره باطنا ماذا يكون؟ جوهره يكون نار، مو أنه سيدخل النار، بل هو ماذا؟ بل هو نار. وكذلك في المقابل الصلاة، الصوم، الحج، الولاية إلى غير ذلك، هذه ظاهرها ما هو؟ صلاة، صوم، حج، ولاية، ولكن باطنها ما هي؟ باطنها ما هي؟ في الروايات ورد أن باطن الصلاة ما هي، باطن الصوم ما هو، باطن الحج ما هو، باطن الولاية ما هو. هذا الإنسان إذا تمكنت هذه المعارف وهذه الأعمال من وجوده فسيكون ماذا؟ فيكون جنة أو لا يكون جنة؟ فإذا هذا الإنسان يدخل الجنة أو يكون هو جنة؟ ياهو منهن؟ يكون هو جنة. هذه نظريتين، والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبني في هذا التفسير على أي نظرية؟ على النظرية الثانية للنظرية الأولى، يعني يعتقد بأن الإنسان إذا علم شيئا وتمكن العلم من وجوده فسيكون حقيقة ذلك العلم، وهذه هي نظرية اتحاد العالم والعلم. إذا عمل الإنسان عملا وكان ذلك العمل ملكة له فإنه ماذا؟ فإن ذلك العامل يكون حقيقة ماذا؟ هو ذلك العمل. فإن كان العمل جنة فيكون الإنسان العامل ماذا؟ جنة متحركة. وإن كان ذلك العمل عمل حقيقته نار فيكون هذا الإنسان ماذا؟ نار متحركة. وهذا هو بين اللذة الدنيوية والألم الدنيوي، وبين اللذة الأخروية والألم الأخرى. اللذة والألم في الدنيا ترتبط بظاهر الإنسان، ولكن هناك ترتبط ماذا؟ بباطن الإنسان، بحقيقة الإنسان. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة حقيقة. أصلا هذا الإنسان هو نار، ولكنه لم يكن يعلم بعد ذلك يعلم. وهذا هي نظرية اتحاد العامل والعمل. فإذا التفتوا جيدا، الإنسان قد يعمل عملا فيكون صاحب الصراط، فإذا تمكن ذلك العمل منه يكون صاحب الصراط أو يكون هو الصراط؟ ياهو منهن بعد، يكون هو الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم ما هو؟ بينا الصراط المستقيم مجموعة علوم وأعمال، علم وعمل، هذا الصراط المستقيم. فإذا تمكنت هذه المعارف من وجود الإنسان لا أنه يكون صاحب الصراط المستقيم، بل يكون ماذا؟ هو الصراط المستقيم، هو الصراط المستقيم. فلهذا إن شاء الله سوف نقرأ في صفحة 41 في البحث الروائي في الفقيه وتفسير العياشي عن الصادق، قال الصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة. هذه مو مجاز، هذه مو كناية، هذه حقيقة، يعني علمه عمله ماذا؟ تمكن منه، اتحد فيه بنحو صار هو والصراط شيئان، لو هو والصراط شيء واحد. يعني من قبيل أن قطعة من الفحم تقع أين؟ تقع في النار، فبعد مدة ماذا تكون؟ تكون حارة، لها نار أو هي نار؟ هي نار تكون، هي نعم. قبل ذلك كانت نار أو ليست بنار؟ ما كانت نار. إذا صارت حارة هي نار أو لها حرارة؟ ها لها حرارة بعدها مو نار. بعد مدة ماذا تكون؟ هي تكون قطعة من النار، قطعة من النار. العلم والعمل هكذا، العلم والعمل اولا يغير ظاهر الانسان، ولكن اذا تمكن من الانسان يغير ماذا؟ يغير باطن الانسان الى ان يجعل ذلك الانسان هو العلم هو العمل، فيكون الانسان هو الصراط المستقيم، فيكون الانسان هو السبيل. هسه بمقدار ما عمل بهذه العلوم وبمقدار ما تعلم من المعارف الإلهية وتمكنت فيه وبمقدار ما عمل بالأحكام الشرعية وتمكنت من هذا، سوف يظهر له يوم القيامة إن كان هنا يعمل يعلم ويعمل بتكلف، هناك يجوز الصراط ماذا؟ بتكلف. أما إن كان هنا يعلم ويعمل لأنه موافق مع طبعه بل يرتاح لذلك، سيجوز الصراط كالبرق الخاطف. بعد يوم القيامة انظر إلى عملك هنا تعرف أنه أنت كيف تجوز على الصراط. هذه كلها يوم القيامة هي آثار ماذا؟ آثار هنا. الدنيا مزرعة الآخرة. هذه النظرية الثانية وهي نظرية أن الإنسان بعد العلم والعمل يكون هو العلم والعمل، هي التي قد يعبر عنها بنظرية تجسم الأعمال، وإن كانت هذه شيء ونظرية تجسم الأعمال شيء آخر، لعلنا سنبين ذلك في الأبحاث اللاحقة. لكن فقط هذه النقطة كنت أريد أن أبينها، أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن الإنسان إذا علم علما وكان العلم حقا فبعد برهة يكون الوجود وجودا حقا، إذا عمل عملا وكان العمل صالحا فبعد برهة يكون ذلك الوجود وجود صالح. ومن هنا تجد أن القرآن الكريم يعبر بتعبيرين، تعبير يقول عمل الصالحات، هؤلاء هم صالحون لو عملهم صالح، عملهم صالح، أما هم صالح أو ليس بصالح، الذات بعد بها بعض الشوائب، ولكن بعض الأحيان يعبر ماذا؟ يعبر وأولئك من الصالحين، هذه الذات صارت ذات ماذا؟ ذات صالحة، مو أن العمل فقط عمل صالح. إن صح التعبير بعبارات الفلسفة، تارة أن الأفعال والأعراف تتغير، وأخرى بتبع ذلك أيضا يتغير ماذا؟ الجوهر. فإذا تغير الجوهر نقول هو صالح، أما إذا كان الجوهر على حاله ولكن أفعاله تغيرت نقول أعماله صالحة، وإن كانت الذات بعد مشوبة ببعض الأشياء الأخرى. من هنا يتضح بأن الإنسان عندما يعمل عملا أو يعلم علما بناء على هذه النظرية الثانية فسوف يكون بعد برهة. هسه لماذا أقول بعد برهة؟ لأنه من خلال تكرار العلم يتمكن العلم من وجود الإنسان، ومن خلال تكرار العمل يتمكن العمل من وجود الإنسان. تقول الآن احفظوا لكم بيت من الشعر كرروه 5 مرات الآن تحفظوا، ولكن اتركوه أسبوع واحد، بعد أسبوع واحد تذكروا لو ما تتذكروا ها تنسى مباشرة. أما لماذا لا تنسى سورة الإخلاص أنت جناب؟ ها تنسى سورة الإخلاص؟ تنسى وما تنسى؟ الجواب أنه قد ينسى الإنسان حتى في سورة الإخلاص، هذه السورة اللي يكررها في عمره 70 سنة، ولكنه خلي يتصيب فد مصيبة ثقيلة جدا تقول له في ذيك الحالة اقرأ سورة الإخلاص، يقول ما لك. شايفين ايش حالات لو ما شايفين؟ أن الإنسان لعله تصل به الحالة في بعض الأحيان عندما يصاب بمصيبة أنه لو تسأل اسمك ما هو يتذكر ولا يتذكر، يتلعثم ينسى اسمه. طبعا هذه مصائب الدنيا، ها وإلا مصائب القبر وأهوال القبر ومصائب الآخرة وأهوال الآخرة، هذه لا قياس بينها وبين ما عندنا. فلهذا تجدون بأنه الإنسان أول ضغطة من ضغطات القبر قد ينسى كل شيء، ينسى كل شيء. من هنا أنا ذاكر في مرات متعددة هذا البحث عند الإخوة، وهو أن علماءنا يقولون حكمة التلقين هو هذه، أن أنت تلقنه أنت فلان يا فلان تذكر اسمه. عجيب شنو واحد ينسى اسمه، يقول بلي ما يراه من أهوال القبر، يعني ما يراه من أهوال البرزخ. القبر في الروايات عن البرزخ، ما يراه الإنسان من أهوال البرزخ تنسيه حتى اسمه، تنسيه حتى الشهادة، إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت متمكنة من وجود الإنسان تمكنا لا يمكن أن تنفك عن وجود الإنسان. هذا الذي عبرت عنه الآيات المباركة بأنه مستقر ومستودع. إذا كانت مستقرة بل لا تنسى، أما إذا كانت مستودع وديعة ها تنتهي تذهب. فلهذا هذا التكرار اللي موجود في الأعمال، التكرار الموجود في العلم، أنت إذا تعلمت شيئا كرر ذلك، والتكرار إما مع نفسك إما بتعليم الآخرين، هذا مو جزاف حتى تكون ملكة للإنسان. فإذا صارت ملكة بعد إزالتها عن النفس عسير صعب جدا. لعله هذه الحالة وجدانية عند كثير منكم بل كلكم إن شاء الله تعالى، وهو أن الإنسان إذا قام بمعصية يجد أن ذلك ثقيلا عليه، يؤلمه، يؤلمه كأنه مباشرة يريد أن يتخلص من الأثر. ولكن أنت تجد هؤلاء العاصين الفاجرين الفاسقين هم يتألمون ولا يتألمون ها؟ بل يلتذون أحسن، بالعكس أصلا. لماذا؟ لأن المعصية صارت جزء وجوده. لهذا القرآن الكريم يقول وأحاطت به خطيئته، هذا عندما تحيط الخطيئة بالإنسان بعد ماذا؟ ها؟ بعد يتألم من المعصية أو لا يتألم؟ مو فقط لا يتألم بل يلتذ بالمعصية. بالعكس المؤمن عندما يقوم بعمل صالح يلتذ، ولكن إذا صدر منه سيء أو سيئة يتألم منها. هذه لابد أن توجد في الإنسان ملكة، إذا وجدت هذه الملكة علما وعملا فسش إنسان الإنسان عند ذلك يطمئن قليلا. أما إذا بعدها ليست ملكة، هذه تذهب عند أول مصيبة في الدنيا فضلا عن مصائب البرزخ والآخرة. هسه وثالث، بعد أن انتهينا من هذا المبحث ننتقل إلى بحث الهداية. يقول وثالثها أن الهداية إلى الصراط يتعين معناها بحسب تعين معناه. هسه إذا تبين لنا أن الصراط ما هو وأن السبيل والسبل ما هي، يقول عندما تطلب الهداية انظر إلى السبيل، إن كان السبيل درجته 100 فأنت إذا تطلب الهداية ماذا؟ أم الدرجة 100. إن كان السبيل درجة 50 فأنت إذا تطلب الهداية ماذا؟ أبو 50. فإذا الهداية المطلوبة تابعة لأي شيء؟ تابعة للصراط والسبيل. هسه أنت في درجة 50 من الهداية ده تطلب درجة ماذا؟ 60 من الهداية. يعني شنو تطلب درجة 60؟ يعني أنت في سبيل وتطلب ماذا؟ سبيل أرقى من هذا السبيل، يعني تطلب من الله الهداية إلى سبيل أرقى. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من الهداية؟ الهداية كما ذكرنا في علم الكلام تطلق على أحد معنيين، إما مراد من الهداية يعني إراءة الطريق، وإما المراد من الهداية هي الإيصال إلى المطلوب. مثل هذا، وهو أن تقف عند باب واحد لك أين الحرم الشريف، أنت تقف عند الشارع الطريق إلى الحرم الشريف فتدليه على الطريق، تدله على الطريق، هاي إراءة الطريق. وأخرى ماذا؟ يسألك أين الحرم الشريف، لا تقول له شيء، وإنما تأخذ ماذا؟ تأخذ بيده، وإلى أن توصله إلى الحرم تقول ادخل الحرم، هذا الحرم. الفرق ما بينهما ما هو؟ ها؟ فرق واضح، وهو أن الأمر أن الأول اعتباري تشريعي، وهو أنه أنت تقول الطريق من هنا قد يصل إليه وقد لا يصل إليه، قد يختاره وقد لا يختار. أما في الإيصال إلى المطلوب تشريعي لو تكويني، لا تكويني، وهو أن يأخذ بيدك ويوصلك إلى الهدف، إلى الغرض، إلى الغمب، إلى النهاية. هذه الهداية المطلوبة هنا، هذه الهداية المطلوبة هنا أي قسم من أقسام الهداية؟ إراءة الطريق لو الإيصال إلى المطلوب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول كلاهما مطلوب هنا. يعني هم أن الإنسان عندما هو في مرتبة من مراتب الهداية يطلب من الله أن يريه طريقا أفضل، سبيلا أحسن، ويطلب منه ماذا؟ أن يوصله أيضا بعد أن بين له. كلاهما معقول ومطلوب. يعني هنا أنت الذي قلت في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، أنت مهدي أو لست بمهدي؟ ها؟ مهدي أو لست بمهدي؟ بلي، وإلا إذا لم تكن مهديا لم تكن في الصلاة. أنت لم تكن تقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. بلي ياهي، بلي أنا بدي أقول إذا أنت مهدي، إذا يوجد عندك سبيل وصراط أو لا يوجد؟ يوجد، ومع ذلك تدعو ماذا؟ تدعو الله إلى سبيل أفضل من هذا السبيل الذي أنت فيه. معقول أو غير معقول؟ بلي معقول جدا. خب تدعو الله إلى سبيل، تدعو الله أن يوفقك إلى سبيل أفضل من هذا السبيل بكلا المعنيين، أولا أن يريك الطريق الآخر، وأن ماذا؟ وثانيا أن يأخذ بيدك للوصول وللعمل بذلك الطريق الآخر. لأنه الإنسان قد يعرف الطريق ولكنه يسير فيه أو لا يسير فيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل يعلم منا، كل يعلم أن الصحيح من الخطأ ما هو، ولكن النادر منا، النادر منا من يعمل الصحيح. المشكل هو في العمل. فلهذا أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريك الطريق الأفضل أولا، وأن ماذا؟ وأن يأخذ بيدك، يعني يوفقك، يعني ماذا؟ يعني يلطف بك لطفا خاصا، عناية خاصة، لكي تعمل بما علمت. وإلا كثير منا يعلم ولكنه يعمل أو لا يعمل؟ لا يعمل. إذن أنت في هذا الدعاء الشريف اهدنا الصراط المستقيم تطلب من الله سبحانه وتعالى أولا أن يريك الطريق الأفضل الذي هو أفضل مما أنت فيه، وثانيا ماذا؟ وثانيا أن يعينك بعناية خاصة، للعناية العامة، وإلا العناية العامة موجودة للجميع، الرحمة العامة موجودة للجميع، لا، أن يعينك بعناية خاصة تجعلك ترغب في ذلك. يقول وثالثها أن الهداية إلى الصراط يتعين معنى الهداية بحسب تعين معنى الصراط. توضيح ذلك أن الهداية هي الدلالة، هي الدلالة على الطريق، ولكنه لها استعمال آخر وهي الإيصال ماذا؟ إلى المطلوب. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة من قراءة وبمعنى ماذا؟ الإيصال على المطلوب، كما سنقرأ بعض العبارات. أن الهداية هي الدلالة على ما في الصحاح، وفيه أي في الصحاح أن تعديتها لمفعولين لغة أهل الحجاز وغيرهم، غير أهل الحجاز يعدونها إلى المفعول الثاني بإلى، فبحث لغوي قائم بينهم، ولكن أرادوا أن يرتبوا عليه بحثا معنوي أيضا، وهو أنه الهداية تتعدى إلى مفعولين، ولكن تتعدى إلى مفعولين بنفسها أو تتعدى إلى المفعول الثاني بإلى، أي منهما؟ يقول لغة أهل الحجاز أنهم يعدون الهداية إلى المفعولين بنفسها من غير احتياج إلى حرف الجر، وهذا بخلاف غير أهل الحجاز، فإنهم عندما يعدون الهداية إلى المفعول الثاني يدخل يدخل على المفعول الثاني ماذا؟ إلى. وغيرهم يعدونها إلى المفعول الثاني بإلى، هو قول صاحب وقول صاحب الصحاح هو الظاهر فقط. هذا الاختلاف اختلاف ماذا؟ اختلاف لغوي، أن أهل الحجاز يعدونها بلا إلى، وأن غير أهل الحجاز يعدونه ماذا؟ إلى المفعول الثاني بإلى. الاختلاف اختلاف لغوي، لغة أهل الحجاز ولغة ماذا؟ غير أهل الحجاز، مو أكثر من ذلك. ولكن البعض قال لا، أن الاختلاف ماذا؟ اختلاف معنوي، حيث قال وما قيل أن الهداية إذا تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها فهي بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وإذا تعدت بإلى فبمعنى إراءة الطريق. السيد العلامة يقول فيه هذا الكلام غير تام منه، ليس الفرق بينهما فرق ماذا؟ فرق معنوي. إذا تعدت بنفسها إلى المفعول الثاني فهو بمعنى الإيصال إلى المطلوب، أما إذا تعدت إلى المفعول الثاني بإلى فهي بمعنى إراءة الطريق. هذا الكلام غير تام من عند السيد العلامة. خب، دليل هؤلاء الذين فرقوا بين المعنيين من خلال إلى الداخل على المفعول الثاني، قال مستدلا هذا القيل، مستدلا بنحو قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبهذه الهداية المنفية عنه سبحانه وتعالى، أي هداية؟ الهداية التي هي إراءة الطريق، لو الهداية التي هي الإيصال إلى المطلوب. من الواضح بأنه الهداية المنفية عن النبي الأعظم هنا ليست هي بمعنى إراءة الطريق، وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراء الطريق ماذا؟ للجميع. فإذا المنفي عنه هنا ماذا؟ هو الإيصال إلى المطلوب، حيث أن هدايته هداية النبي بمعنى إراءة الطريق ثابتة. إذن فالمنفي غير هذه الهداية وهي إراءة الطريق وهو الإيصال إلى المطلوب. قال تعالى وهديناهم صراطا مستقيما. التفتوا جيدا، هنا أخذت مفعولين الهداية، ولكنه هديناهم صراطا مستقيما، هذه هداية التي هي إلى الصراط المستقيم. يقول إيصال مطلوب، وإلا الهداية ليست مختصة بطائفة، الهداية بمعنى الإيصال بمعنى إراءة الطريق ليست مختصة بطائفة دون أخرى. فلهذا إذا تذكرون هذه الرواية قرأناها، هذه الآية المباركة قرأناها بالأمس، قلنا بأنه بالي هذه الآية بالأمس قرأنا هذه، وين صارت مدانة هذه الآية؟ راحت من بيننا. وهديناهم صراطا مستقيما، بالأمس قرأناها، مو مهم. قال هذه الآية الثانية، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه يا هداية. يقول هذه الهداية بمعنى إراءة الطريق. فإذا كانت الهداية بمعنى إراءة الطريق فتكون بمعنى إلى، تأخذ المفعول الثاني من خلال إلى. أما إذا لم تكن بمعنى إراءة الطريق بل بمعنى ماذا؟ الإيصال إلى المطلوب، فتتعدى بنفسها. ومن هنا فالهداية هاي مو جملة منفصلة، هاي تتمة الكلام السابق مو في أول السطر. فالهداية بالإيصال إلى المطلوب تتعدى إلى المفعول الثاني بنفسها، والهداية بإراءة الطريق بإلى، والهداية بإراءة الطريق تتعدى إلى المفعول الثاني ماذا؟ بإلى. هذا هو الذي ذكره هؤلاء، وما قيل وفيه، وما قيل. هسه هذه وفيه ينبغي أن تكون في أول السطر، يعني أن الاختلاف بين الهداية بين القسمين من الهداية، أن الاختلاف نجد أنه بعضه يتعدى إلى المفعول الثاني بإلى وبعضه لا يتعدى، هذا ليس فرقا معنويا ناشئ من معنيي الهداية، وإنما هو فرق ماذا؟ فرق لغوي، أن أهل الحجاز هكذا يستعملون وأن أهل غير أهل الحجاز لا يستعملون. ثم عليه أن يجيب عن هاتين الآيتين خصوصا الآية الأولى، وفيه أن النفي المذكور في قوله إنك لا تهدي من أحببت، أن النفي المذكور نفي لحقيقة الهداية. الآية المباركة يقول من قال بأنه هذا المنفي هو الإيصال إلى المطلوب، بل هذا المنفي هو ماذا؟ هو نفس إراءة الطريق، نفس إراءة الطريق أيضا بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت تستطيع أن تري الطريق للآخرين والله لا يأذن بذلك؟ إذن حقيقة الهداية، استقلال الهداية إنما هي من؟ إنما هي لمن؟ هي لله سبحانه وتعالى. من قال أن الهداية المنفية هنا يعني الإيصال إلى المطلوب؟ لا، نقول أن الهداية المنفية هنا هي ماذا؟ إراءة الطريق، ومع ذلك تعدت ماذا؟ بنفسها. أن النفي المذكور هو نفي لحقيقة الهداية التي هي قائمة بالله تعالى، لا نفي لها أصلا. يريد أن يقول بأن حقيقة الهداية، كمال الهداية مربوطة بالله سبحانه وتعالى، وإن نسبت إليك ولكن عندما تنسب إليك تنسب إليك ثانيا وبالعرض، وإلا أولا وبالذات. الهداية لمن؟ الهداية لله، حتى بمعنى إراءة الطريق. وهذا ليس معناه أنه أنت ليس لك دخل وليست لك مسؤولية، لا لا، هذا من قبيل أنا أقول لك في أفعال الإنسان. أفعال الإنسان لو لم تكن إرادة الله، الإنسان يستطيع أن يفعل فعلا أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، ولكن هذا سلب الإرادة عن الإنسان، سلب اختيار الإنسان، أو ليس سلبا؟ سلب لاستقلال الإنسان، مو سلب لمدخلية الإنسان. هذه الآية المباركة تقول تريد أن تنفي عن النبي استقلال إراءة الطريق، مو أنه تريد أن تنفي أي مدخلية للنبي، ولا لماذا بعث النبي. العبارة شوية غامضة، ولكن هذا هو المقصود من العبارة، أنه يريد أن ينفي الاستقلالية عن النبي، لا أنه ينفي مدخلية النبي في إراءة الطريق. فلهذا قال وفيه أن النفي المذكور نفي لحقيقة الهداية التي هي قائمة بالله تعالى، لا نفي للهداية أصلا، مو هكذا. وبعبارة أخرى، هاي بعبارة أخرى همتنا ما وضحت المطلب جيدا، هو نفي الكمال دون نفي الحقيقة. فلهذا وجدت في هذه الترجمة هو همتي ترجم نص العبارة، بعد ما عنده مطلب، مع أن المراد نفي الكمال، لأن الاستقلالية هو الكمال، هو نفي الحقيقة الذي هو المدخلي. واضح المطلب؟ إذن الآية المباركة بصدد بيان يا رسول الله، مع أنك أشرف موجود عندنا في عالم الإمكان، مع ذلك إراءة الطريق أنت مستقل فيها أم لا؟ حتى إراءة الطريق فهي بإذن. هب لك مدخلية أو ليست لك مدخلية؟ بل نعم لي مدخلية، ولكن لك مدخلية بنحو أنت مستقل في هذه المدخلية أو لست مستقل؟ لست مستقلا فيها. قال مضافا إلى أنه منقوض، هذا الحل ماله، أما النقض ماله؟ يقول النقض ما ورد على لسان مؤمن آل فرعون، مضافا إلى أنه منقوض بقوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هذه أهدكم سبيل الرشاد يعني أريكم ماذا؟ سبيل الرشاد. وتعدى ماذا؟ بإلى أو لا؟ لا، لم يتعدى بإلى. فالحق أنه لا يتفاوت معنى الهداية باختلاف التعدية كما يريد أن يقول هذا القيل. ومن الممكن أن يكون التعدية إلى المفعول الثاني من قبيل قولهم دخلت الدار، في الواقع دخلت في الدار، ولكنه أنت قد تحذف ماذا؟ حرف الجر. وبالجملة فالهداية هي الدلالة وإراءة الغاية من خلال ماذا؟ بإراءة الطريق، وهي أي هذه الدلالة وإراءة الغاية وهي نحو إيصال إلى المطلوب، وإنما تكون من الله سبحانه الهداية إيصال إلى المطلوب أو إراءة الطريق، كلها من الله، ولكنه الله سبحانه وتعالى جرت سنته بأن يهدي الناس، يعني يريهم الطريق ويوصلهم إلى المطلوب مباشرة أو عن طريق الأسباب. عن طريق الأسباب، فلهذا قال وسنته سنة الأسباب. صحيح الله سبحانه وتعالى قادر على أن يري الطريق لي مباشرة وأن يأخذ هو بيدي إلى الغاية مباشرة، ولكنه هذه حكمته، عنايته، إرادته تعلقت بهذا الأمر، أو تعلقت أن يجعل الإراءة للطريق والإيصال إلى المطلوب من خلال الأسباب، أي منهما؟ ها؟ يقول وسنته سنة الأسباب. طبعا هذه وسنة الأسباب ما يمكن أن تتسلسل لا إلى نهاية، فمكان نوصل بأنه الله مباشرة هو يري الطريق، وهو ماذا؟ ها؟ وهو الذي يوصل إلى المطلوب، والباقي ماذا؟ أيضا يريهم الطريق ويوصلهم إلى المطلوب، ولكن بواسطة ماذا؟ بواسطة هذه الأسباب. فلهذا إذا تتذكرون في قوله ثانيا قال فكذلك أصحابه الذين مكنهم الله تعالى وتولى أمرهم وولاهم أمر هداية عباده. إذن هو تولى أمرهم ثم جعلهم ماذا؟ ثم جعلهم وسائل وأسباب، ولكن بنحو الاستقلال قال لا، الآية المباركة إنك لن لا تهدي من أحبب. احنا صحيح وليناك هذا الأمر، ولكن بعد استقللت عنا، استغنيت عنا، ها؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هم نقبل إذ رميت انت الرامي، ولكنه ماذا؟ وما رميت. هذا نجمع هماتين، مو تهافت هماتين، وما نفي، رميت اثبات له نفي، اثبات. اكو تنافي بينهم؟ لا لا، اي تنافي ما موجود، لانه ذيك ما تنفي الاستقلالية، هاي رميت تثبت ماذا؟ المدخلية. إلهما صحيح. طبعا هذا فقط في الرمي، لا مولانا، وما اكلت اذا اكلت، ولكن مو الله اكل، هذا الانسان اكلها، وما هديت اذ هديت ولكن الله هدى. وما وما هذه من باب ضرب المثال، وإلا مو منحصر فقط في الرمي، وإلا في الهداية شلون يعني؟ مو الله هو الهادي؟ لا، قالت الآية إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. قال وسنته سنة الأسباب بإيجاد سبب ينكشف به المطلوب ويتحقق بهذا السبب وصول العبد إلى غايته في سيره، وقد بينه الله سبحانه بقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خب، الله أراد هداية الناس جميعا أو لا؟ ها؟ أراد أم لا؟ بل هي أراد هداية الناس جميعا. بعد هذه يا هداية، يقول لا، ها هداية أخرى، ها غير الهداية العامة، هذه غير الهداية التي تأتي من خلال الأنبياء والمرسلين والكتب، إنا أرسلناك للناس كافة، ذيك فد هداية عامة، هاي فد هداية ماذا؟ فد هداية خاصة. هذه الهداية الخاصة لمن؟ بالأمس بينا، قلنا لمن هذه الهداية الخاصة؟ لمن عمل بالهداية العامة، لمن ثبت على الشريعة. وقوله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، عجيب يا أخي، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مؤخر أنت كثير من الناس مولانا عندما تذكر الحق أمامه، تذكر الجنة، تذكر النار، كأنه صخرة صماء لا يزيده إلا إثم. القرآن يقولها أخذته العزة بالإثم. بعضهم تجد لا، مباشرة يبدأ هذا الكلام يؤثر في قلبه، يميل قلبه، يقول اطمئنوا أن هذا الميل وهذا الاطمئنان وهذا اللين الذي يحصل إنما هي بسبب ماذا؟ العناية الخاصة، وإلا إذا لم توجد تلك العناية الخاصة إنسان يمر، وكم يمرون على آية يبصرون أو لا يبصرون؟ لا يبصرون. يسمعون أو لا يسمعون؟ لا يسمعون. يعقلون أو لا يعقلون؟ لا يعقلون. وهذه آيات الله يرونها، ولكن تؤثر أو لا تؤثر؟ أبدا لا تؤثر. فإذا وجدتم في أحد أن هذه الآيات أن ذكر الله يؤثر، اعلم أنه ماذا؟ هذا عند استحقاق الهداية الخاصة. فلهذا قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. خب يهدي به من يشاء جزافا بلا مقدمات بلا استعداد أو مع الاستعداد؟ ها، من يشاء يعني الإنسان إذا شاء تلك الهداية الله سبحانه وتعالى يعطيه، وما كان عطاء ربك محظورا، الله يعطي، ولكن بشرط ماذا؟ أن يوجد هناك طالب. خب لماذا عدى تلين جلودهم؟ عدى تلين بإلى، قال: وتعدية قوله تلين بإلى لتضمين معنى مثل الميل، يعني تميل قلوبهم، فهو إيجاده تعالى وصفا في القلب به يقبل ذكر الله. هذا الذكر يؤثر أثره المطلوب. أما إذا لم يؤثر فليعلم الإنسان بأنه موضع العناية الخاصة لو مو موضع العناية الخاصة. لا، مو موضع العناية الخاصة. طبعا هذه القلوب أوعية، هذه القلوب أوعية، فخيرها ها أوعاها. هسا شوف بأنه واحد ذكر الله يؤثر فيه ما دام في الدرس، من يخرج مباشرة يخرج من باب الصالون يلا، واحد ذكر الله يؤثر فيه، فد يوم يومين يبقى ذاك الكلام مؤثر في وجوده، ثالث شوفه أسبوع، رابع شوفه شنو شهر، تجد إنسان لعله موعظة واحدة تغير ماذا؟ كل مسيرة حياة، كل مسيرة حياة تغير. هذه بعد العنايات مختلفة. الله يجد هذا يستحق، يستحق أن يجعل قلبه لينا بهذا المقدار ليوم ليومين، هذا بعد بحسب القابليات. تشوفوا الآن، أنا إذا أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، شوفوا هذه قطعة من الورقة، هاي قطعة من الورقة بها قابلية أن نطبقها أو لا؟ بها قابلية أو لا؟ هذا معناه أنه فيها استعداد شنو؟ أن تقبل هذا الأثر، تمام؟ تقبل وما تقبل. تعال معي إلى هذا، ها هم تقدر تطبقها أنت؟ ليش؟ أنت نفس القوة، لعلك أقوى من هذه تضغط عليها، تمام؟ ولكن ما تتأثر، ليش؟ جيبني بأنه هذه ما بها استعداد أن تنطبق إلى كذا. إذن مو الكلام في الفاعل، الفاعل ده يقوم بنفس العمل، ها أنا أقوم بعمل واحد ها تنطبق، هنا بدي أقوم بنفس العمل، ولكنه ده يقبل الأثر لو ما يقبل الأثر، ها ما يقبل الأثر. إشكال وين؟ في فعل الفاعل لو في قابلية القابل؟ ها في قابلية القابل. إذن عندما نقول الله سبحانه وتعالى يعطي للبعض ولا يعطي للبعض، ليروح ذهنك إلى فاعلية الفاعل، الله يعطي للجميع. الإشكال وين مولانا؟ الإشكال أن هذا الذي ده يعطيه للجميع بعض يستقبله، بعض ماذا؟ لا يستقبلوا. تشاهدين بأنه هذه الأقمار الصناعية الآن تبث لكل العالم أو ما تبث، سيبقى أنه أنت عندك فالجهاز يستقبل أو ما عندك. إذا عندك جهاز استقبال فتستقبل، إذا ما عندك وين القصور؟ القصور في الأجهزة في الأقمار الصناعية؟ لا لا، أي قصور ما موجود، وإنما القصور أين؟ في قابلية القابل. إذن أنت بعد روح نظف قابلية القابل، اجعل القابل يستقبل، تجد بأنه الفيض ينعكس، الرحمة تأتي أو لا تأتي. قال: فهو إيجاده تعالى وصفا في القلب به يقبل ذكر الله ويميل ويطمئن إليه. وكما أن سبله تعالى مختلفة، فكذلك الهداية تختلف باختلاف السبل التي تضاف إليه، فلكل سبيل هداية قبل ذلك السبيل تختص بذلك السبيل. ثم يضرب مثال، عندنا وإن كان متأخر الإخوة اسمحوا لي في الدقيقتين هذا المقطع ننتهي منه حتى نوصل للأمر الرابع. وإلى هذا الاختلاف يشير قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طبعا والإحسان بين في الروايات، ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا سبيل المحسنين. إذ فرق بين أن يجاهد العبد في سبيل الله وبين أن يجاهد العبد في الله. فالمجاهد في الأول يعني في سبيل الله يريد سلامة السبيل، مو هدف الله، هدفه ماذا؟ هدفه السبيل ودفع العوائق عن السبيل، بخلاف المجاهد في الثاني فإنه إنما يريد وجه الله، فيمده الله سبحانه بالهداية إلى سبيل دون سبيل بحسب استعداده الخاص به. إذا أعطى هذا السبيل هنا ولم يعطي، هذا بحسب الاستعداد. وكذا يمده الله تعالى بالهداية إلى السبيل بعد السبيل حتى يختصه بنفسه جلت عظمته، والحمد لله رب العالمين.